ثم ذكر رحمه الله باب ذكر الخيام في الجنة. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
نعم، من جمال البنيان والبيوت في الجنة قسم من ما يملكه أو يملك به المؤمن صاحب الجنة الخيام. فلا شك ولا ريب أن نشوف الآن كبار ملوك الأرض يشتهون من باب التلذذ وتغيير ما يسمى بالجو أن يدخلوا أحيانا ويسكنوا أوقاتا بالبر أو بالبساتين، يسكنون الخيام لأنها جميلة، لها وقعتها وجمالها في النفس. فلأهل الجنة أوفر النصيب من هذه الخيام، حور مقصورات في الخيام. فوق ما هو من جمال الخيام جعل الله لهن فيه النحور. سبب تلذذ الرجل بزوجته في الجنة ما هي عليه من جمال وعفة وقصر نظر عنه، فإن الرجل أكثر ما يؤذيه أن يحس أن امرأته تطلع إلى غيره من الرجال بكثرة أسئلتها أو إلى آخره، فيكمل لذته عندما يعلم أن هذه الحورية قد قصرت نظرها عن غيره فلا ترى غيره أجمل منه ولا أحسن منه، فيتلذذ بذلك جدا. حور مقصورات الخيام قاصرات الطرف، أي قصرت طرفها عن غير زوجها فلم تمد عينيها إلى جمال الرجال ولا علاقات الشبان، أرادت وجه الرحمن بقربها من زوجها ورضاها بقسمة الله عليها بهذا الزوج، وسيعوضها الله في هذا الزوج بأجمل الأزواج وهو زوجها، يتحول على جمال يوسف في الجنة، فلترضى بما قسم الله له. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم.
وفي رواية للبخاري: 30 ميلا، وصحح 60 ميلا. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن حفص قال حدثنا منصور قال حدثنا يوسف بن الصباح عن أبي صالح عن ابن عباس قال: حور مقصورات في الخيام. قال: الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ، ولها 1000 باب من ذهب، حولها سرادق دوره 50 فرسخا، يدخل عليك من كل باب ملك بهدية من عند ربه عز وجل، وذلك قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
إن المؤمن كما يذكر في رواية البخاري ومسلم، والرواية في 30 ميل عند البخاري، قال وفي رواية 60 ميلا، إن المؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، لا يرى بعضهم بعضا. فهنيئا لمن اتقى، هنيئا لمن صبر، هنيئا لمن آثر الآخر على هذه الحياة الدنيا ولم يعترض على قسمة الله له، وهو متبرم من القدر فما أبعده عن الجنة حينئذ. فالجنة دار لا يدخلها إلا من وحد الله وآمن برسوله ورضي بالأقدار ولم يشغب على القدر، أنا ليش كذا، أنا ليش مريض، أنا ليش فقير، ليش مو عندي مثل ما عند فلان، عياذا بالله. نعم.
وقال ابن المبارك: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وقال: حدثنا سليمان عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها 70 بابا كلها من در.
اللهم اجعلنا من أهلها، لا إله إلا الله. نعم. وهذا موقوف، وهو حديث محمد بن حفص بسندي عن ابن عباس: حور مقصور في الخيام، الخيمة در مجوفة، طولها فرسخ وعرضها فرسخ. لكن هذا إسناده ضعيف، لأن فيه أبو صالح اسمه ميزان ومحمد بن حفص، كلاهما مجهول مقبول. اقرأ ما بقي. طيب، والثاني موقوف لكن إسناده صحيح، عن عكرمة عن ابن عباس: في الجنة خيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب، لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يهدينا لطريق الجنة وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه. طيب، وكذلك عن أبي الدرداء: الخيمة لؤلؤة واحدة لها 70 باب كلها من در. هذه الفخامة بسبب تمسك أهل الجنة بعد الإسلام والتوحيد وترك الشرك برب العبيد بالعقيدة الصحيحة، كانوا على عقيدة صحيحة في صفات الله، في أسمائه، في الأقدار، في الإيمان، وكانوا على سنة. أما الخوارج مثلا، كلاب النار، يتعذبون في النار، يتعذبون في النار. بعض الناس أول ما يشوف هيئة الصالح عنده لحية وثوب قصير احتفى به، قال: هذا من أولياء الله. لا يا أخي، مو هكذا. اليوم اللي يظهر منه هذا يعني علامة الصالح، مثل الرسول كان ذو لحية، نعم، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة يقتلون أهل الإسلام؟ لا، خوارج يقتلون أهل الإسلام، فذلك عذوا بالنيران وحرموا الجنان. فإياك وأن تكون على منهج أهل البدع والضلال، وكن على أهل منهج أهل السنة الكرام من الصحابة عليهم، على من بين لهم الحق وصحح منهجهم محمد بن عبد الله أفضل الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى القراءة من كتاب الفرقان لابن تيمية، بين الحق والبطلان. نهر الحياة قبل الجنة، لأن الرجل من أهل القبلة يكون عنده معاصي، فيأخذ الكالوب الذي هو على متن جهنم من الصراط الذي ينصب على متنها، فيمسكته في جهنم إذا شاء الله، وكان من أهل العذاب، حتى يطهر بالنار، فيمكث في النار ما شاء الله، يمكث في النار ويخرج ببركة أصل التوحيد. وهذا في فضل التوحيد، أن أهل التوحيد يخرجون وعذبوا سنين مديدة، يخرجون من النار، فإذا خرجوا ألقي عليهم قبل دخول الجنة يخرجون مثل السماسرة، فحم، فحمين من عذاب جهنم، ثم يلقى عليهم النهر الحياة، ثم ينبتون سبحان الله، وتعاد خلقتهم ونضارتهم، كما تنبت الحبة أو تنبت ينبت من الحبة النبت. فألم ترى أنه كيف ينبت من النبت من الحبة حول السيل تخرج النبتة من الحبة صفراء ملتوية، كذا قال النبي، كذلك هم ينبتون بعد أن صاروا فحم، عذبوا بنار الحي القيوم، لكن برحمة الله لهم لأن معهم أصل التوحيد يلقى عليهم نهر الحياة ثم يرش عليهم فينبتون ويدخلون الجنة، وقيل يسمون بالجهنميين، نسأل الله العافية. فالإنسان ينبغي أن يتأدب مع ربه فيبتعد عن المعاصي ويتوب منها قبل أن يأتيه الموت فجأة، حينئذ يحرم بركة دخول الجنة مع أول الداخلين، قد يحرم ذلك. فلا يحرمن نفسه بالذنوب والمعاصي، عليه أن يكف بصره عن الحرام. النساء تكف بصرها، لا تنظر في الرجال ولا في مواقع مثل تيك توك والشسم هذا والسناب شات وتنظر إلى الرجال وفتنة الرجال، والرجل الشاب لا ينظر فتنة النساء وعورات النساء. يا إخوان أنا مستغرب والله من هالموضوع، شوف المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة ماسكة من جوالها وتنظر في نساء يعني مظاهر الفجور عليهم، كاسيات عاريات يرقصن وتنظر فيها وربما تتمنى مكانها في الشهرة. أتعلمون أن من مضى من الأولين كان يكره من النساء والرجال النظر في وجوه المومسات أو الفاجرات، ويعتبر هذا عذاب عليه أنه ينظر كذا. الآن صارت نظرة فرح وانبساط ونشوة، في دليل على هذا جريج لما لما اتهمته المرأة بأنه زنى بها، هو عابد في صومعة، فظلم والله، جو البيت وكسروا بيته واخذوه وممكن عذبوه، برأه الله. كيف؟ الولد اللي في بطن تلك المزني بها واتهمت جريج نطق قال أبي ليس هذا جريج، أبي فلان الراعي أو كذا. فلما شافوا الآية دي استحسروا وراحوا لجريج وبنوا له صومعته من ذهب. طيب، وأصل القصة أن أمه دعت عليه أنه يرى وجوه المومسات يتعذب، أن الصالح إذا رأى تقشعر بدل ويضي كلامي يطالع المومسات أو يطالع أعوذ بالله. كيف؟ أمه دقت الباب، دق الباب فسمع جريج نداء أمه، جريج جريج، فتحير كما في صحيح البخاري، قال يا رب صلاتي أمي. سبحان الله، بتأمل هذه القصص مثل قصة جريج، قصة الذي دخل لامرأة تطلبه الشهادة فخير بين خمر وإيش، وأن يزني المرأة وأن يقتل غلام، أعرف والله فضل العلم حينئذ. فجريج كان عنده عبادة لكن ما كان عنده علم، ففضل أن يستمر في صلاة النافلة على بر أمه، وأمه في الرواجب أن يجيبها ويقطع الصلاة، ما كان عنده هذا العلم. وذاك الرجل الذي أخذ الخمر كان عنده جهل، كان ينبغي أن لا يأخذ الخمر، لأنه أخذ الخمر زنى بالمرأة وقتل الغلام. جاهل. فهنا أخوف اللي يسمونهم طلاب التحفيظ، إن يقعد منهم الواحد كذا سنين يحفظ ويراجع حفظه ويروح رحلات ولا يفقه شيء من دين الله، ثم ينضم لتنظيم. أنا أقول لو كان كذلك ما عين فلان ولا علان. تعرفون جاءت فترة حاسبت الدولة فيها من زاغ، تم القبض والحمد لله. أتكلم إن وجد مثل هؤلاء فنقول لهم ادرسوا العلم، ادرسوا السنة، اجلسوا عند العلماء، لا تعزلوا شباب الأولاد التحفيظ عن مشايخ كما شوهد في بعض المساجد، يجي درس نقوم التحفيظ بنفرة، يخرجون الأولاد عشان لا يسمعون العلم ولا يسمعون السنة والرد على السورية، لأنهم قاموا يربونهم في أحضانهم للتفجير والترهاب. فأيناهم زرنا بعض المساجد، فقام المدرسين المنتفضين إلزموا الباب يعني كأنه جاي القنبلة الذرية، تشار شوفوا على أبواب يجرون، ليش هذا كل خواهي خايفين من إيش؟ يقول لنا نسمع، ما يسمع، خلهم تحت تربيتنا. هنا فحينئذ المعلم في التحفيظ الناصح لطلابه الصغار هؤلاء مسؤول عنه، إن جاء درس في مسجدهم يجلس الطلاب يفهمون ويناقشهم ويحاول يفهمهم، وإلا كانوا هؤلاء طلاب التحفيظ قنابل موقوتة تنفجر في الأمة في أي لحظة. لابد يتعلمون العلم، يعرفون السنة، ويعرفون من الخوارج وما معنى الإخوان المسلمين وما معنى السورية، ولو إجمالا بقدر ما يفهم، ولا يترك هكذا في لحظة قنبلة موقوتة يصبح بدينه وزعم حمل القرآن يفعل مثل فتنة ابن الأشعث، يثير الفتن ثم أقاربه يطيعونه. ليش؟ حافظ قرآن، حافظ القرآن. طيب هل عنده علم؟ ما عنده، فيفتنوا به إنه حافظ قرآن. طيب